الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن تابعي جليل، وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، حفيد سالم، هذا هو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ها نحن على موعد معه، بل أقول مع موعد، أو نحن على موعد مع علم من أعلام التابعين الذين ملأوا الدنيا بعبير الصدق والإخلاص والزهد والورع. إنه الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. إنه سالم ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، الصحابي الذي اشتهر بأنه العابد الزاهد. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب اشتهر بأنه العابد الزاهد. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان حريصا كل الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عبد الله رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان يسير مع مجموعة من اصحابه في الطريق، وهم يسيرون يوما في الطريق انحنى، فبدأ من يسيرون معه ينظرون ويتعجبون، لماذا تنحني في الطريق ولم نرى شجرة لتنحني من تحتها مثلا أو شيئا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صار من هذا الطريق وكانت هنا شجرة فانحنى من تحتها، رغم أن الشجرة أزيلت إلا أنه يتبع إيه؟ وهذه ليست سنة، هذه حركة من حركات النبي صلى الله عليه وسلم، جبلة، طبع صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بسنة أن نستن به. ولكن لشدة حرص عبد الله بن عمر في أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابنه اللي هنتكلم عنه بقى النهاردة، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فسالم أبوه عبد الله بن عمر، وجده الفاروق عمر بن الخطاب، وخال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، هو خال الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو زوج عمته. من عمته؟ السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين. فهل بعد هذا المجد من مجد؟ وهل بعد هذا الفخر من فخر؟ إنه سنبلة نبتت في حقل الإيمان فأينعت وأثمرت زهدا وورعا وصدقا وتواضعا. حتى لا نطيل عليكم، تعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع هذا الإمام الزاهد الحافظ سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. من هنا نبدأ. لقد علمنا كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في كل بقاع الأرض من أجل نشر كلمة التوحيد. ركز معايا كويس قوي عشان دي اللي بداية قصتنا، عشان تفهم ايه موضوع سالم بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر. معروف ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون في جميع انحاء الارض من اجل نشر كلمة التوحيد ومن اجل تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى واخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. فكانوا يجاهدون في كل بقاع الارض من اجل نشر كلمة التوحيد ومن أجل أن يخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وكانت الفتوحات الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قد اتسعت هذه الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وكان من أعظم الفتوحات فتح بلاد فارس التي سقطت بين أيدي الموحدين من أصحاب سيد المرسلين وبين أيدي بعض التابعين رضي الله عنهم أجمعين. بلاد فارس كانت من أعظم الممالك في الأرض في هذا الزمان، وأعظم مملكتين ودولتين هما الفرس والروم. فإذا ببلاد فارس تسقط في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلقد سقط آخر ملوك الفرس يزدجرد ومات شريدا طريدا، وسقط قادته وحرسه، وسقط كذلك أهل بيته، ولكنهم سقطوا أسارى في أيدي الموحدين، وقعوا أسرى في أيدي الموحدين، وعاد الجيش المسلم المنتصر إلى المدينة يحمل الغنائم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، أموال وكنوز وسبايا وأسرى وهكذا. وكان سبي ذلك النصر العظيم كثيرا، والسبي هو ما يغنمه المجاهدون من النساء والرجال والولدان. المجاهدون يأخذون من العدو نساءهم وأبناءهم ورجالهم كذلك، بس الكلام ده إمتى؟ الذين كانوا يحاربون. يعني لما يكون هناك مثلا في العدو شيخ كبير في السن لم يخرج للمحاربة لمحاربة المسلمين فهذا يتركوه، لم تخرج امرأة لمحاربة المسلمين يتركوها، لم يخرج طفل لمحاربة المسلمين إيه؟ يترك. لكن الذي خرج لمحاربتهم والاعتداء عليهم جزاؤه أن يؤخذ إيه؟ سبيا أسيرا. وكان من بين السبايا بنات ملك الفرس اللي هو مين؟ يزدجرد أو يزدجرد. كان له بنات ثلاثة سقطن في أيدي المسلمين سبايا. وفي المدينة المنورة أقبل المسلمون على شراء السبي، كل اللي معاه مال يبدأ يشتري منين؟ من السبايا، إقبالا لا مثيل له. ليه؟ أنت متخيل يعني إيه عربي من العرب كان بيعيش في الصحراء، وكانت الفرس والروم لا تعطيهم أي اهتمام وتعتبرهم إن هما شيء لا يذكر، شيء ليس له قيمة، وفجأة ينقلب أو تنقلب موازين الدنيا بأن يصبحوا هؤلاء سبايا وعبيد وأسرى عند المسلمين، يبقى ساعتها إيه؟ فخرج عدد كبير جدا من المسلمين ليشتري هذه السبايا، حتى شروه في ساعات معدودات، خلصوا، انتهوا في عدد معين من الساعات، تم شراء كل الإيه؟ السبايا، ووضعوا ثمنه في بيت مال المسلمين في الخزينة العامة للدولة، وبعد كده هذا المال سيؤخذ وينفق منه على إصلاحات الدولة وتجهيز الجيش وإطعام الفقراء والمساكين وهكذا ورعاية الأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين. وهو ده الأصل في الإسلام، وده الأصل في بيت المال. فالمقصود خلاص الناس اشتروا السبايا، لم يبقى إلا بنات كسرى يزدجرت، لم يتبقى غيره، وكن من أجمل النساء وأكثرهن نضرة وشبابا، بنات ملوك. فلما عرضنا للبيع، ركز بقى معايا في المشهد ده، لما عرضنا للبيع في أسواق العبيد نظرنا إلى الأرض في ذلة وانكسار. بنات ملك، وأني ملك، ملك الفرس. فنظرنا إلى الأرض في ذلة وانكسار، وفاضت دموع الحزن من عيونهن على ما آل إليه حالهن بعد العز والثراء والمكانة العظمى. تخيل بقى، شوف عظمة الإسلام. فحزن عليهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتمنى أن يشتري تلك البنات من يعرف قدرهن ويحسن إليهن غاية الإحسان. ليه علي؟ هم دول مسلمين؟ لا، ده عباد نار كفر. طب ليه؟ يقول لك ارحموا عزيز قوم زل. شفت الإسلام عظمته إيه بقى؟ فتمنى علي رضي الله عنه وارضاه أن يشتري تلك البنات من يعرف قدرهن ويحسن إليهن غاية الإحسان، وذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا عزيز قوم ذل. فقال علي بن أبي طالب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا أمير المؤمنين، إن بنات الملوك لا ينبغي أن يعاملن معاملة غيرهن من النساء. فقال عمر: صدقت يا علي، ولكن ماذا نصنع؟ فقال علي: نجعل لهن قيمة من المال، يعني يرفع ليه السعر، يرفع الثمن، نجعل لهن قيمة من المال ونغالي في أثمانهن، ثم نترك لهن الحرية في اختيار الرجل المناسب ممن يستطيع أن يدفع الثمن. رضي الله عن علي بن أبي طالب بيقول له إيه؟ إحنا نجعل أثمانهن عالية جدا، فمش كل الناس هيجوا يشتروه. يبقى كده عملنا إيه؟ فلترة، اصطفينا، خلاص قللنا عدد الإيه؟ هذه نظرية اقتصادية، إذا غلى سعر المعروض قل عليه الطلب، خلاص كده؟ فلا يشتريهن إلا من؟ الأغنياء الذين معهم المال، الأثرياء. طيب بس كده يا علي؟ لا، قال لك وشرط تاني، إن ممكن يجي 10 من الناس مثلا أغنياء معهم الثمن، بس نسألها هي ترضي تروح لمين فيهم. دي برضو تبين لك إيه؟ عظمة ورحمة الإسلام. فرضي عمر رضي الله عنه وارضاه بهذا الاقتراح الجميل، وقام بتنفيذه في التو واللحظة، فعرضهن بأغلى الأثمان، وقام عدد كبير من الرجال الذين يقدرون على دفع الثمن في شراء بنات يزدجرد، ثم طلب منهن أن يختارن من يرونه مناسبا لهن، اللي هو تطبيق الشرط الثاني بقى. فاختارت إحداهن محمد ابن أبي بكر الصديق، واختارت الثانية عبد الله بن عمر بن الخطاب، واختارت الثالثة الحسين بن علي بن أبي طالب. خلي بالك احنا مش عايزين نسبة الأحداث، بس على فكرة الحسين بن علي بن أبي طالب بعد كده هذه الثالثة لما رأت ان هو في البيت بيصلي، يعني رأت عباداته ورأت معاملاته ورأت اخلاقياته، حبت الاسلام من غير ما يكلمها في الاسلام، فدخلت في الاسلام فاعتقها وتزوجها، فانجب منها زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. مش عايزين نسبة الأحداث، كل دي قصة هنتكلم عنها. خلينا النهاردة مع مين بقى؟ مع سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. أما التي تزوجها عبد الله ابن عمر فلقد رأت من عبادته وزهده وورعه وأخلاقه ما جعلها تسلم وتعلن التوحيد لله جل وعلا. يا سبحان الله، صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا أو عجب ربنا من قوم يدخلون أو يساقون إلى الجنة في السلاسل. إزاي ناس تدخل الجنة في سلسلة يا عم؟ النبي يقول لك لما تؤخذ المرأة أو الرجل في غزوة من الغزوات فيؤخذ أسير في سلسلة، فيلاقي أخلاق المسلمين ويلاقي هذا الدين العظيم فيدخل في الإسلام فيموت على التوحيد فيدخل الجنة، فلولا السلسلة ما كانش شاف الجنة. ودي برضو فيها درس حلو قوي، وهو ايه بقى؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ممكن امر انت شايفه من وجهة نظرك انه ده شر، لكن اتضح ان هو في نهايته ايه؟ خير. فعاشت معه أجمل أيام حياتها مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. وفي يوم من الأيام دخل عبد الله بن عمر بيته فوجد زوجته في قمة السعادة، فلما سألها عن سبب ذلك أخبرته بأنها حامل، وظلت تعد الأيام والليالي حتى أنجبت له ولدا. وسألته: يا عبد الله ماذا نسميه؟ فقال لها: سأسميه سالما، على اسم سالم مولى أبي حذيفة أحد السابقين إلى الإسلام. ياه على عظمة الإسلام، سالم مولى أبي حذيفة. مين أبو حذيفة؟ أبو حذيفة بن عتبة. مين عتبة ده؟ أبو هند بنت عتبة. مين هند؟ اللي زوجها أبو سفيان. مين ابنهم؟ معاوية كاتب وحي الرسول رضي الله عنه وأرضاه. ركز بس معايا، سالم مولى يعني كان يعتبر عبد، وكان هو اللي بيصلي إمام بسيده. ليه؟ عشان هو أقرأ للقرآن وحافظ. شفت الإسلام بيعمل إيه؟ الإنسان بيرفع بعبادته وبيقينه بالله وبالتقوى. إن أكرمكم عند الله أغناكم أتقاكم، يبقى بالتقوى لا بالحسب ولا بالنسب. الإسلام جمع الناس وآخى بينهم، فأصبح هذا مثلا سلمان الفارسي أخو بلال الحبشي، أخو جعفر وحمزة القرشي، أخو صهيب الرومي. شفت الإسلام؟ يا ريتنا نعرف الإسلام. فعبد الله رجل حر، وأبوه رجل حر، ومن قريش من أنسب العرب. ده خلي بالك خال عمر بن الخطاب، يبقى أبو جهل اللي هو كان يقال له أبو الحكم، اللي هو كان سيد في قريش وصاحب ناديهم، وهو اللي يجلس في المجلس ويرأس المجلس. يجي عبد الله بن عمر بن الخطاب أحرار ولاد أحرار ولهم مكانة في العرب، يجي يقول هسمي ابني على اسم مولى؟ متخيلين المشهد ده؟ عايز اقوله ايه؟ بس ايه اللي رفع المولى ده؟ عمله وعبادته وتقواه. تعالى نتكلم بقى عن نشأة سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. اما عن نشأته المباركة، ولقد ولد سالم ابن عبد الله في رحاب المدينة المنورة وعاش على أرضها المباركة، وكان سالم أشبه الناس بجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاروق هذه الأمة. لقد نشأ سالم في بيت عبادة وتقوى وزهد وورع، فقد كان أبوه عبد الله بن عمر صواما قواما، وعارفين هو ليه صوامه بيكثر من الصيام والقيام قيام الليل، لأنه في يوم من الأيام كل ليلة كل يوم في الفجر لما بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في المسجد، فالنبي بعد ما ينتهي من الصلاة يجلس فيسأل الصحابة والمسلمين من منكم رأى الليلة رؤيا، فيقولوا له ويقصون على النبي الرؤى فيفسرها له، من السنة تفسير الرؤيا، بس طبعا الذي أعطاه الله عز وجل علم تأويل الرؤيا. المقصود فعبد الله قال ايه ده، كل الناس عمالة تشوف رؤيا والنبي فسرها لهم وانا ما بشوفش ولا رؤيا ولا حاجة، نفسي اشوف رؤيا. دخل نام شاف رؤيا، ايه هي؟ وجد نفسه عبد الله بن عمر وجد نفسه ان هو القيامة قامت، وان الملائكة خدته من كتافه وبيرموه في بئر كبير، مين ده؟ النار. فخاف لكنهم لم يقذفوه في النار، نجا فاستيقظ. فبالبلد كده اتكسف يحكيها للنبي، هيقول له شفت بترمي في النار؟ فراح يحكيها لمين؟ يقصها على اخته حفصة بنت عمر زوجة النبي، فهي قصتها على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي اول ما شاف الرؤيا دي راح قال لها ايه بقى؟ اول ما اولها قال نعم الرجل عبد الله بن عمر، لولا انه لا يقيم الليل. يعني عبد الله رجل صالح بس مشكلته انه لا يقيم الليل، من يومها ما بطلش قيام ليل. خلاص كده؟ فسالم ابن عبد الله بن عمر نشأ في بيت ايه بقى؟ بيت زهد وورع، فقد كان أبوه صواما قواما، فورث عنه العلم والعبادة. ورث عنه العلم، جاب العلم منين؟ عبد الله بن عمر جاب العلم منين؟ أحكي لك موقف. في يوم من الأيام جالس عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبوه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبلال بن رباح وأبو هريرة، الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي طرح سؤال، بيسأل الصحابة زي ما دايما النبي كان متعود انه يسأل عشان يشد الانتباه، ودي من براعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن براعة الداعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي في مرة من المرات يسألهم منهم ما تعدون السرعة فيكم؟ مين أقوى راجل في المصارعة؟ فكله قال له اوكي ايه؟ الذي لا تصرعه الرجال، اللي ما بيتغلبش ده في المصارعة. قال لهم لا مش كده خالص، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ايه؟ يبقى النبي بيعمل ايه؟ بيشد انتباههم ويخلوهم يركزوا. ففي يوم من الايام النبي بيضرب مثال وبيسال، بيقول في من الشجر شجره زي المؤمن، ايه هي؟ ولا واحد من الصحابه عرف الاجابه. عبد الله بن عمر عارف الاجابه فهينطق الاجابه ويقول، هو عايز يقول النخله، بس لا، ابو بكر كبير الصحابه جالس ساكت وابو عمر ساكت، فقال لك ايه ده، يعني كل الناس الكبيرة دي ساكتة وانا اللي هطلع انا؟ فسكت. فالنبي قال انها النخلة. بعدين عبد الله بيحكي لابو عمر بيقول له انا والله كنت عارف انها النخلة وما رضيتش اقول. زعل منه ابوه، قال له يا ابني كنت تقول، يا ابني كنت تفرحني وتشرفني، ان ابني ايه؟ المهم يبقى المقصود ان كده ايه؟ ربنا رزقه علم. فهمت انا اقصد ايه؟ فسالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تربى في بيت، هذا البيت بيت عبد الله بن عمر أبوه، وكان في رحاب المدينة المنورة وعاش على أرضها المباركة أرض المدينة، وكان أشبه الناس بجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونشأ سالم في بيت عبادة وتقوى وزهد وورع، وقد كان أبوه صواما قواما، فورث سالم عن أبيه العلم والعبادة والأخلاق، فكان أشبه الناس بأبيه وبجده. لقد أقبل سالم على العلم والعبادة حتى كان يضرب به المثل في العلم والعبادة والأخلاق. وروي عن أصحاب روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فلطالما جلس بين أيدي الصحابة وتعلم منهم الكثير والكثير. ده مين؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. قال الإمام الذهبي: حدث عن أبيه فجود وأكثر، يعني عن أبي عبد الله يعني، وعن عائشة، وذلك في سنن النسائي وأبي هريرة، وذلك في البخاري ومسلم. يعني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حدث بالأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في سنن النسائي، وحدث عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب في سنن النسائي، وحدث عن أبي هريرة في البخاري وفي مسلم، وحدث عن زيد بن الخطاب العدوي وأبي لبابة ابن عبد المنذر، وذلك مرسل. مرسل يعني ايه؟ يعني ضعيف، درجة من درجات الحديث الضعيف. وعن رافع ابن خديش وسفينة وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب وامرأة أبيه صفية. وحدث عنه ابنه أبو بكر، أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم ابن أبي الجعد، وعمرو بن دينار، وعمرو بن دينار الفهرمان، ومحمد بن واسع، ويحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي، وأبو بكر ابن حزم والزهري، ومحمد ابن أبي حرملة، وكثير ابن زيد، وفضيل ابن غزوان، وحنظلة ابن أبي سفيان، وصالح ابن كيسان، وغيرهم الكثير. يبقى كمان ايه؟ محدث. تعالى ندخل بيت عبد الله بن عمر بن الخطاب ونشوف كيف يتعامل مع ابنه سالم. حب أبيه له: لقد أحبه أبوه عبد الله بن عمر حبا جما ملأ عليه قلبه وفؤاده، وأخذ يعلمه، يعني عبد الله يعلم ابنه سالم، يعلمه ويفقهه في دين الله، ويعلمه الكتاب يعني القرآن والسنة، حتى أصبح علما من أعلام المسلمين، وسيدا من سادات التابعين، وأحد فقهاء المدينة الذين يؤخذ عنهم أو يأخذ المسلمون عنهم دينهم. ده مين؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أنا عمال أقرر ليه الكلام ده؟ عشان خلي بالك ناس كتيرة ما تعرفوش. هو أنا أول ما بدأت الدرس يا حاج أحمد أنت قلت مين سالم ده أو ما تعرفوش حاجة زي كده؟ أول مرة تسمع عنه. طب ركز بقى معايا وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك، وابن المبارك برضو هنتكلم عنه إن شاء الله لأنه من التابعين، قال ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة. يبقى مين هم فقهاء المدينة السبعة؟ ركز بقى معايا: ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وسالم البطل، والقاسم، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد. دول فقهاء المدينة السبعة. وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، يعني زي ما تقول مثلا إيه؟ لجنة كبار علماء مثلا. خلاص كده؟ إذا جاءت مسألة أو حدث أمر مثلا لم يكن موجود، ليس وارد في السنة أو في القرآن تحديدا بنصه، نازلة من النوازل، فيبدأوا يعملوا إيه؟ يقصوا بقى ويشوفوا ويستخرجوا لها الأدلة، استخرجوا لها الأدلة من القرآن ومن السنة، ما فيش، يبقى يشوفوا القياس، رأي الصحابة، اجتهاد وهكذا. وهنا درس مهم، وهو إن في النوازل العامة للمسلمين لا يجوز أن يفتي فيها رجل واحد. نازلة عامة تنزل بالمسلمين، ما ينفعش يفتي فيها شخص واحد. خلاص كده؟ فالمقصود كانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفع الحكم إليهم أو الأمر إليهم، فينظرون فيها فيصدرون. عشان كده برضو احنا بنقول الأيام دي موضوع الشكوك الإسلامية، نقول ما ينفعش واحد فيها يفتي لوحده، لأنك هتلاقي الآراء فيها متضاربة، إنما ترجع لهيئة كبار العلماء وعلماء المسلمين، ويجلسون مع علماء الاقتصاد والمال وغيرهم، ويتصوروا في هذا الأمر من كل نواحيه ومن كل زوايا، حتى يخرجوا لنا بالحكم النهائي في المسألة. وكان الناس يتعجبون من شدة حب ابن عمر لولده سالم. ايه يا عبد الله، طب انت عندك عيال كتير، اشمعنى هو يعني؟ فروى زيد بن محمد بن زيد عن نافع، ونافع ده مولى ابن عمر، مولى عبد الله بن عمر. وخلي بالك لما يجي حديث عن نافع عن عبد الله بن عمر، ده حديث ذهب صحيح، مفيش كلام. خلاص كده؟ فقال كان ابن عمر يقبل سالما ويقول شيخ يقبل شيخا. ركز معايا، يعني اب بيقبل ابنه، فلما يقبله ليه؟ شيخ يقبل شيخا. يبقى هو كده ايه ده؟ ده كأن عبد الله بن عمر ورث الفراسة من ابو عمر. فاهم ازاي؟ وعن محمد بن حرب المكي سمع خالد، ولما تيجي تقول خالد ما تقولهاش زي ما احنا بنقولها كده، المصريين واهل الشام بيرققوا الخاء رغم ان في الف جاي بعديها، والخاء تفخم اذا جاء بعدها ايه؟ الف، فما تقولش خالد، وهي اصلا من الحروف المفخمة اصلا يعني. نعم، فانت تقول ايه؟ خالد، تقول خالد. خلاص كده؟ فبلاش بقى تقول خالد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد ما تحركش رجلك، استنى استنى، لا في زجاج تحت رجله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحرف الألف يرقق ويفخم، لكنه هنا فخم ليوجده مع مين؟ مع الخاء، لأنه تبع الخاء، والخاء أصلا مفخمة ففخم، فما نقولش خالد. خلاص كده؟ طيب، المقصود عن محمد بن حرب المكي سمع خالد ابن أبي بكر يقول بلغني أن ابن عمر كان يلام، الناس بتلوم عليه، كان يلام في حب سالم ابنه، فكان يرد يقول بقى، فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يعني ايه الجلدة اللي بين العين والأنف؟ شايفينها؟ هي دي. ايه رأيك في دي؟ غليظة ولا رقيقة؟ رقيقة جدا، ولو خدشت تؤثر فيك بشدة. هو ده سالم بالنسبة لعبد الله بن عمر. فهمت معناه ايه؟ والأنف، ما بين العين والأنف. يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. أما عن فضل سالم وعن مكانته وثناء العلماء عليه، وماذا نقول عن هذا الإمام الحافظ مفتي المدينة أحد السبعة؟ ماذا نقول عنه؟ فالكلمات تتوارى خجلا وحياء منه، رحمه الله رحمة واسعة. وحسبنا أن نذكر ما قاله الإمام مالك في حقه. قال الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. كان يلبس الثوب بدرهمين، يعني بيلبس ملابس ايه؟ يعني رخيص. ويشتري الشمال ليحملها. الشمال جمع ومفردها شملة، والشملة هي الكساء دون القطيفة يشتمل به، يعني زي العباية كده بس خشنة. خلاص. ويشتري الشمال ليحملها. قال: فقال سليمان بن عبد الملك لسالم ورآه حسن السحنة، هيئته شكله حسنا، قال: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت، وإذا وجدت اللحم أكلته. فقال له عمر: أو تشتهيه؟ هنا عمر القائل، وهذا هو الأصل في تاريخ ابن عساكر، ويحتمل أن يكون القائل له هو عمر بن عبد العزيز، يعني احتمال اللي يكون كلم سالم وسأله هذا السؤال هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه رحمه الله. فالمقصود لأنه كان يجلس في مجلس سليمان، سليمان يبقى ابن عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز كان يجلس أيضا في هذا المجلس، وكان معهم مين؟ سالم. خلي بالك عشان في الوقت ده برضو كان الحجاج ابن يوسف الثقفي، ولسه نبقى نحكي موقف بينه وبين سالم. فالمقصود قال له: ماذا تأكل؟ قال: الخبز والزيت، وإذا وجدت اللحم أكلته. فقال له عمر: أو تشتهي؟ قال: إذا لم أشتهي تركته حتى أشتهي. يعني لحم موجود قدامي وأنا ماليش نفس ناكله، أعمل إيه؟ أكله خلاص؟ لا، أتركه، فإذا اشتهيته أكلته. خلي بالك برضه، ما هو النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نشبع، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، ما ناكلش غير لما ايه، انما ناكل وخلاص. لا، واذا اكلنا يعني مش ناكل، يبقى الواحد قاعد وكرشه قدامه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الغر السادة علي بن الحسين والقاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله. يعني دول ولاد مين؟ أجانب، مش فاهمينها، أمهاتهم أجانب أصلا، فاهم إزاي؟ خلي بالك، هي كلمة أجنبي تطلق على مين؟ على إيه؟ لا، أجانب، تزوج رجل بامرأة أجنبية، يعني إيه؟ يعني تختلف عن جنسيته في بلده، مش شرط إن هي تبقى معناها أجنبية، يعني معناها إن هي مثلا تكون أوروبية، لا، ما ممكن تكون من دولة عربية ولكنها أجنبية عن بلده هو، خلاص كده؟ طب قولوا ما شاء الله. انا متزوج بامرأة مصرية والتانية اجنبية. الاجنبية دي منين؟ من الجزائر، بس هي تعتبر بالنسبة لنا كمصريين ايه؟ يطلق عليها اجنبية. في تقصد ايه؟ العرب بقى ما كانوش بيحبوا كده، العرب قديما ما كانوش بيحبوا الكلام ده، وخاصة اهل المدينة كانوا يكرهون اتخاذ امهات الاولاد. خلاص؟ ما يجيبوش ام غيرهم يعني. حتى نشأ فيهم الغر، السادة الكبار العظام، اللي هم مين بقى؟ علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب زين العابدين. امه مين؟ اجنبية، بنت يزدجرد. خلاص كده؟ والقاسم ابن محمد كذلك، اللي هو محمد ابن ايه؟ ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وسالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. فقالوا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الناس دي طلعت احسن ناس، يبقى احنا نكره الموضوع ده ليه؟ فهمت المقصود؟ ففاقوا اهل المدينة علما، هؤلاء الثلاثة تفوقوا على اهل المدينة علما. ما كان سالم فين؟ في السبعة، فقهاء المدينة السبعة، علما وتقى وعبادة وورعا. فرغب الناس حينئذ في السراري. قال لك بس لا يا عم، احنا ايه؟ نتجوز من الاجانب. فهمت المقصود ايه؟ اما عن زهد سالم وورعه رحمه الله، وكيف لا يزهد في الدنيا وقد كان جده عمر بن الخطاب وهو سيد الزاهدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه اجمعين. فقد كان عمر متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأدم، الأدم اللي هو الجلد يعني، ويحمل القربة على كتفيه مع عظيم هيبته، ويركب حمارا عريا، مش معمول عليه سرج ولجام وحاجات كده، والبعير مخطوما بالليف، والليف خشن، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه الخاتم اللي كان لابسه كفى بالموت واعظا يا عمر. الخاتم ناقش عليه كفى بالموت واعظا يا عمر، عشان كل شوية وهو ماشي لما يشوف ايده كده وهو بيكتب وهو بيوزن شيء وهو بينقل شيء بيعمل اي حاجة وهو بيصافح انسان بيسلم عليه كده يقوم شايف الخاتم، فهم يعمل ايه؟ بيذكر نفسه كفى بالموت واعظا يا عمر رضي الله عنه وارضاه. والنهاردة ناس لو جيت تكلمهم في الموت يقول لك انتم ما راكوش الا الموت، كل حاجه الموت والجنه والنار والقبر ونعيم القبر وعذاب القبر. يا عم قول لنا اي حاجه تانيه. تعرف ان الانسان ده خايف من الموت، وايه اللي مخوفه؟ لانه ما استعدش، لم يستعد. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تولى الخلافة عمر يعني قال لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، بدلتين يعني. بالمناسبة وإحنا نسأل الله عز وجل أن يصلح الله تبارك وتعالى الراعي والرعية. انتوا عارفين الدكتور محمد مرسي لما مسك الرئاسة، عارفين المكتب بتاعه محطوط مكتوب عليه ايه؟ مش مكتوب عليه محمد مرسي، انا شفته مكتوب عليه. مين اللي شافه؟ محمد مرسي رئيس مصر، رئيس الجمهورية. مكتوب على المكتب ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، حطيتها بدل اسم. نسأل الله عز وجل أن يهيئ له البطانة الصالحة وأن يصرف عنه بطانة السوء وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، فبصلاحه صلاح شعبه وبفساده فساد شعبه. عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين. يعني ما ياخدش إيه، ما يبقاش مميز يعني عن الناس. وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق، عشان تعرف تروح البلاد وتسافر وتيجي وتعمل وتستكشف أمراءك وولاتك وتروح هنا وهنا وتقوم بالخلافة. لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال: إني تركت صاحبي على جادة. يقصد مين بصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فإن تركت جادتهما فلن أدركهما في المنزل، لو أنا ما عملت زيهم عمري ما حوصل له. وكان في عام الرمادة، سمي العام عام الرمادة لشدة الحر وعدم نزول المطر، فجفت الأرض فأصبحت كالرماد المحترق، كالرماد المتخلف عن النار، فلما تأتي الرياح تزروه على وجوه الناس. السنة دي فضلوا فيها ما فيش نقطة مطر بتنزل من السماء. هلك الزرع، هلك الضرع، هلك الحيوان، هلك الإنسان. وبدأ يستغيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه بالله أولا، ثم بعت رسالة لعامله على مصر اللي هو مين؟ عمرو بن العاص. بعت له رسالة قال له: انت قاعد في النعيم واحنا مش لاقيين. بس ما قالوش اكتر من كده. عمرو بن العاص عمل له ايه بقى؟ بعت له جيش، بعت له قافلة، كلمة جيش دي للحرب، بعت له قافلة محملة كل انواع الخير، اولها عند عمر واخرها عند عمرو. هي دي مصر. عشان كده بقول لك ايه، هي دي ام الدنيا فعلا. بس ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرجعها زي ما كانت واحسن ان شاء الله. يبقى ده حال عمر اللي هو جد سالم. طب وحال عبد الله ابنه بقى؟ كان عبد الله ابن عمر بن الخطاب ابو سالم قمة في الزهد والورع. ولعل أبلغ كلمة تصف زهده رضي الله عنه هي تلكم الكلمة التي قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال، جابر بن عبد الله صحابي، قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به إلا عبد الله بن عمر. شبه لما صحابي يقول كده عن صحابي. وعن ابن سيرين، وهذا من التابعين أيضا مفسر الأحرام، برضه هنتكلم عنه إن شاء الله، أن رجلا قال لابن عمر: أعمل لك جوارش؟ قال: وما هو؟ قال: شيء إذا قذق الطعام أصبت منه سهل. يعني إيه؟ يعني زي ما تقول مثلا إيه، دواء زي الدواء، الأدوية اللي بتتباع في الصيدليات مثلا، مهضم، دواء مهضم للطعام، يقول له عشان لما تيجي تاكل لو حسيت ان انت كلت ومليت بطنك وخلاص مش هعرف تهضم اجيب لك الدواء ده ايه تهضم بيه. فقال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذاك ان لا اكون له واجدا، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. يبقى ده ايه؟ زهد في الدنيا. فلما رأى سالم ذلك الزهد أمام عينيه ده حال عبد الله بن عمر ابو سالم. سالم بقى لما راى الكلام ده هيطلع ايه؟ ذاك الشبل من هذا الشبل من ذاك الاسد. فلما راى سالم ذلك الزهد امام عينيه نشا زاهدا في حطام الدنيا الزائل. هنا فايده مهمه، هو عبد الله بن عمر مسك ابنه سالم قال له تعالى يا ابني يا حبيبي يا ابني ازهد في الدنيا، يا ابني ابوس ايديك ورجليك ازهد في الدنيا، عمل له كده؟ ولا هو شاف ابوه فقلده؟ عرفت ابنك ما بيصليش ليه؟ عشان ما شافكش في البيت بتصلي، عشان ما جبتوش من ايده للمسجد يصلي. قول بقى للصبح يا ابني صلي يا ابني صلي. فهمت انا عايز اقول ايه ولا لسه؟ قول رجل، بلاش دي، ها، فعل رجل يؤثر في ألف رجل، قد يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل. الدين المعاملة. هو بنات يزدجر ده أسلمنا ليه؟ لما شافوا. هو الناس النهاردة بتحارب الدين ليه؟ للأسف لما شافوا، لما شافوا المسلمين بيحاربوا دينهم بنفسهم، لما شافوا المسلمين بيسيئوا، فتقال ان الاسلام هو اللي وحش مش الناس هي اللي وحش. عشان كده بقول لك خلي بالك من الجملة اللي انا هقولها دي، جملة خطيرة. انت ممكن تكفر ناس وانت مش دريان، انت ممكن تبعد ناس عن الدخول في الاسلام وانت مش دريان. وارد ولا مش وارد؟ وارد. قال ابن عيينة دخل هشام الكعبة فاذا هو بسالم ابن عبد الله فقال سلني حاجة. قال إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. شم أمير ملك معاه أموال، يعني بيقول له لما دخل الكعبة لقاه، قال له إيه ده إيه ده؟ طيب ما هو شايفه بقى زاهد في الدنيا ولبسه، فقال له إيه؟ اللي أنت عاوزه قول لي عليه، أنت بس قول لي اللي نفسك فيه وأنا أجيبه لك. دخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال سلني حاجة. قال إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال الآن فسلني حاجة. فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال من حوائج الدنيا. قال والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ ده أنا ما طلبتش الدنيا من ربنا، أطلبها منك وأنت ما تملكهاش أصلا. شفت زهده؟ شفت ورعه؟ وعن ميمون بن مهران أنه قال، إن شاء الله نبقى نتحدث برضو عنه، التابعين كتير، قال دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته. عمل له تقييم كده، يعني يساوي كام؟ عنده انتريه، ها، وصالون وسفره ونيش ومثلا يعني. فقومت كل شيء في بيته فما وجدته يسوي 100 درهم. ما قالش 100 دينار، درهم. اقرا كده سوره يوسف وشروه بثمن بخس دراهم ولا دنانير؟ دراهم معدودات، يعني الدرهم اقل من الدينار. فهمت؟ ثم دخلت مره اخرى بيته يعني فما وجدت ما يسوي ثمن طيلاصان، بدله ولا عبايه. يبقى بيحصل ايه؟ ده كده بيبيع بقى. ودخلت على سالم من بعده فوجدته على مثل حال أبيه. طب هو كان بيبيع العفش ليه؟ عشان يغير العفش، يجيب عفش جديد أحدث موديل عشان ينفق بيع الفقراء والمساكين. أما عن تواضعه رحمه الله، عن تواضعه رحمة الله عليه، لقد كان رحمه الله رحمة واسعة قمة في التواضع. وكيف لا يتواضع وهو حفيد فاروق الأمة المتواضع؟ وكيف لا يتواضع وهو الذي رأى أمام عينيه صورا حية مشرقة من تواضع أبيه عبد الله بن عمر؟ فعن زيد بن مروان، عن زيد بن رومان عفوا، عن سالم بن عبد الله أنه كان يخرج إلى السوق في حوائج نفسه، ما عندوش خادم يروح يشتري له، كان هو اللي بيروح ايه يشتري بنفسه، واشترى شملة يعني يلبسها يرتديها على جسده، فانتهى بها إلى المسجد، لبسها ووصل بها للمسجد، فرمى بها إلى عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فحبسها عنده ساعة، ثم قال: ألا تبعث من يحملها لك؟ فقال: بل أنا أحملها. بقول له: أبعث لك حد يوديها لك لحد عندك البيت؟ قال له: لا، أنا أشيلها بنفسي. وعن مالك قال: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري، ده عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق فيشتري، وكان سالم طوال عمره يشتري في الأسواق، يعني ليس هناك أحد يشتري له، وكان من أفضل أهل زمانه، رغم أنه من أفضل أهل زمانه وهذه المكانة العظيمة وأحد فقهاء المدينة السبعة، إلا أنه برضو يخدم نفسه بنفسه. وقيل: كان سالم يركب حمارا عتيقا زريا، فعمد أولاده فقطعوا ذنبه، يعني ذيل الحمار، حتى لا يعود يركبه سالم. ما دي عيبة في تعيبه يعني، وإنه اللي يركبه برضه يبقى عيبة في حقه. فركبه وهو أقطش الذنب مع ما الحمار، يعني ركب الحمار سالم رضي الله عنه وارضاه رحمه الله، ركبه وهو أقطش الذنب. طيب يعملوا ايه؟ فعمدوا فقطعوا أذنه، فركبه ولم يغيره ذلك، ثم جذعوا أذنه فركبه ولم يغيره ذلك، ثم جذعوا أذنه الأخرى وهو مع ذلك يركبه تواضعا وأطراحا للتكلف. ركز بقى في المشهد اللي هقوله ده. موقف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مع الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي: ظل سالم ابن عبد الله بن عمر زاهدا في الدنيا، جاهرا بكلمة الحق، حتى إنه جلس يوما في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، وبينما هو في مجلسه، ركز بقى معايا، أتى الحجاج بطائفة من الرجال مقيدين بالحديد، قبض عليهم يعني، قام بالقبض عليهم، فسأله سالم: من هؤلاء؟ قال الحجاج: هؤلاء بغاة مفسدون في الأرض مستبيحون لما حرم الله من الدماء. ثم أعطاه سيفه، يعني الحجاج أعطى سالما سيفه، يعني سيف الحجاج، وأشار إلى رجل منهم قائلا: عليك به يا سالم، يعني روح اعمل ايه؟ اقطع رقبته، فقم إليه واضرب عنقه. فأخذ سالم السيف من يد الحجاج وذهب إلى الرجل، فلما كان عنده قال أمسلم أنت؟ قال الرجل نعم، ولكن لا شأن لك بذلك، امضي لإنفاذ ما أمرت به. يقول له أيوة أنا مسلم، بس أنت مالك أنت؟ دخلك أنت إيه؟ نفذ الأوامر خلاص كده؟ يعني إيه؟ يعني إيه طرقتي واسكت. فقال سالم وهل صليت الصبح يعني الفجر؟ قال الرجل نعم. فرجع سالم إلى الحجاج ورمى له سيفه وقال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله وإني لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله عز وجل. عشان أفهمك يعني إيه الذمة، في فتح مكة أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، في راجل مشرك في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم، قال لو شفتوه اقتلوه، لأنه كان بيأذي المسلمين بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي شافه؟ علي بن أبي طالب واخد السيف ورايح يعمل فيه يقتله. الراجل ده طلع جري على مين؟ على أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، وقال لها أجريني، فقالت له قد أجرتك، يعني أنت في حمايتي، أنت في ذمتي. جه علي بن أبي طالب قالت له لا، وراحت للنبي، فالنبي قال لها إيه؟ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. مع إن الراجل إيه؟ كافر ومش، بس خلاص بقى بسمت. وايه شوف شوف الاسلام بقى هو ده اللي ادى للمراه حقها فعلا. يبقى النبي انفذ وصيه مين؟ امراه، ذمه امراه. خلاص كده؟ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. ولله المثل الاعلى، اذا كانت امراه قامت بحمايه رجل، شوف بقى لما ربنا بقى. عشان كده عبد السلام قال لك ايه؟ لا انا ما اقدرش اقتله يا حجاج، راح رمي له السيف ومشي. فهمت المقصود ايه؟ عرفت انا قصدي ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغ هذا الامر الوالد الجليل، الخبر ده وصل لمين؟ لعبد الله بن عمر ابو سالم في المدينه، فقال حسن حسن عاقل عاقل، اه هو ده ابني. فهمت المقصود ايه؟ أما عن نصيحته الغالية لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فنحن نعلم أن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، لما تزوج ابنه عاصم، ده عاصم ابن عمر، ابنه لما تزوج بنت بائعة اللبن، عارفين القصة، فأنجبت له بنتا، سمى هذه البنت ليلى، فتزوجت ليلى من عبد العزيز بن مروان حاكم مصر في الوقت ده، فأنجبت له عمر بن عبد العزيز، يبقى مين جده؟ عمر بن الخطاب. فسالم بن عبد الله بن عمر يعتبر بمثابة خال عمر بن عبد العزيز، وذلك لأن والده عمر بن عبد العزيز، والدة عمر بن عبد العزيز أمه يعني، هي ابنة عم سالم رحمهم الله جميعا. ونحن نعلم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يجل العلماء ويحترمهم والفقهاء، ويتمنى أن يكونوا هم لهم الكلمة المسموعة في الناس دوما وأبدا، وكان ينتمي إلى الأسرة العمرية، أسرة عمر بن الخطاب جده. ولما تولى الخلافة اللي هو عمر بن عبد العزيز، أرسل لسالم ابن عبد الله ابن عمر رسالة، جاء في هذه الرسالة أما بعد، فإن الله عز وجل ابتلاني بما ابتلاني به من ولاية أمر المسلمين من غير مشورة مني ولا طلب، فأسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر أن يعينني عليه، فإذا جاءك كتابي هذا فابعث لي بكتب عمر بن الخطاب وأقضيته وسيرته. ليه؟ عشان يقضي في الناس زي ما قال بمين؟ يعني قال له ابعث لي الكتب والقوانين والحاجات اللي كان بيعملها عمر يعني. فإني عازم على أن أتبع سيرته وأسير على نهجه. فأجاب سالم قائلا: لا يغرك يا عمر أنك في زمن غير زمن عمر، وأنه ليس في رجالك من يماثل رجال عمر، ولكن اعلم أنك إن نويت الحق وأردته أعانك الله عليه. مهمة أوي دي، إن أردت الحق ونويت أعانك الله عليه. وأنالك عمالا يقومون لك به، وأتاك بهم من حيث لا تحتسب. وإذا نازعتك نفسك إلى شيء مما لا يرضي الله عز وجل، فاذكر من كان قبلك من ذوي السلطان الذين سبقوك إلى الرحيل عن هذه الدنيا. فين فرعون؟ فين النمرود ابن كنعان؟ فين الناس دي؟ فاوعى الدنيا تغرك. واذكر يا عمر الملوك الذين انفقأت أعينهم، الذين كانوا لا تنقضي لذتهم وانفجرت بطونهم. هو بيتكلم طبعا في القبر، يعني كانوا دايما عايشين في نعيم، بس دلوقتي هما فين؟ في القبر. انفقأت عيونهم وانتفخت بطونهم، هو بيذكروا بالآخرة يعني. فقال له: واذكر يا عمر الملوك الذين انفقأت أعينهم، الذين كانوا لا تنقضي لذتهم وانفجرت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وصاروا جيفا في الأرض وتحت أكنافها، فلو كانت إلى جنب مسكين لتأذى بريحهم. ثم اختتم رسالته وقد أجزل له النصح السديد. يبقى قدم النصيحة لعمر ابن عبد العزيز اللي هو يعتبر سالم بالنسبة لعمر يعتبر خاله. عمر ابن عبد العزيز يدافع عن سالم ابن عبد الله. ها هو موقف جليل لعمر ابن عبد العزيز دافع فيه عن خاله سالم ابن عبد الله، وكأنه يرد له جميله على النصيحة الغالية التي أزداها له. فعن العتبي عن أبيه قال: دخل سالم على سليمان ابن عبد الملك، وعلى سالم ثياب غليظة رثة، على قد حاله ملابس بأثمان قليلة. فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره، وعمر بن عبد العزيز في المجلس. فقال له رجل من أخريات الناس: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ ده بيعمل إيه؟ بيوقع بينه. قال: وعلى المتكلم ثياب سرية. الرجل ده لابس ملابس فخمة لها قيمة. فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك. يعني بيقول له الناس مش بالملابس، بيقول له خالي في مكانه هدومك الغالية دي ما رفعتكش لحد عنده، وهدوم خالي اللي هي رخيصة دي ما نزلتوش لحد ما وصلك عشان يوصل لحالك. يعني ده فين؟ ده في السماء وانت في الارض من الاخر كده، فاهم ازاي؟ يعني ده معناه. وحان وقت الرحيل. هكذا عاش سالم بن عبد الله عابدا زاهدا متواضعا مجاهدا، فقد غزا الروم مع جيش المسلمين. ولكن لابد لكل بداية من نهاية، فقد حان وقت الرحيل، وها هو ذلك الإمام الكبير ينام على فراش الموت وتفيض روحه إلى باريها تبارك وتعالى. وكان ذلك سنة 600 للهجرة، سنة 106 هجرية. وارتجت المدينة حزنا على موت هذا الإمام الكبير مفتي المدينة، أحد الكبار السبعة. وأقبل الناس من كل مكان يشيعون جنازته ويشهدون دفنه، وكان هشام بن عبد الملك في المدينة في هذا اليوم فخرج ليصلي عليه ويودعه، فقد كان الناس جميعا يحبون سالما ويوقرونه. وهكذا رحل هذا الإمام الكبير، ولكن لم ولن ترحل سيرته العطرة، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. ياريت نتعلم من قصة سالم كيف يكون الإنسان مسلما حقا زاهدا في هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.